إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حديث يرويه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بر الوالدين. وما أكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين والأمر بالإحسان في صحبتهما والتحذير من المخالفة، وأن الوالدين باب من أبواب الجنة للإنسان يكون بسبب بر الوالدين مفتوحا له هذا الباب، أو أنهما يتسببان في فتح باب من النار للإنسان الذي يعق الوالدين. لذلك على الإنسان المؤمن وخاصة في هذه الأيام اللي بينتظر المؤمن انتهاء رمضان والعيد وصلة الرحم، أنه يبر الوالدين ويحسن إليهما ويحذر من إغضابهما. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا أفضل ما يكون، أنك تصلي الصلاة على وقتها، تسمع الأذان تتوجه إلى بيت الله لتصلي، المرأة تكون في بيتها تسمع الأذان تصلي الصلاة على وقتها، لا تؤخر الصلاة، والرجل يذهب إلى حيث ينادى بهذه الصلاة في بيت الله سبحانه. قال: ثم أي اللي بعد الصلاة على وقتها؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين، فهنا الصلاة تتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، بر الوالدين أيضا عبادة لله سبحانه، فقدم الصلاة حق الله سبحانه، ثم بعد ذلك بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين بجميع وجوه الخير. وهذا معنى البر، البر فعل جميع خصال الخير. تبر والديك أي تؤتي إليهما كل ما يحبان منك أن تفعله، بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فانظر إلى مرتبة بر الوالدين حين يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حق الله عز وجل، تليها بر الوالدين، يلي ذلك الجهاد في سبيل الله، فأخر الجهاد عن بر الوالدين، هذا إذا لم يكن فرض عين، فإذا كان فرض عين يبقى مقدم على غيره من الأعمال إلا الصلاة، فالصلاة في جميع الأحوال الصلاة مقدمة على كل شيء، الصلاة أعظم أركان الإسلام. يقول أبو هريرة فيما رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والده إلا أن يلده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزئ، والمعنى إنه مهما عمل الولد مع أبيه مع أمه لن يكافئهما، مهما عمل من بر ومن أعمال لا يكافئهما، إلا في حالة واحدة وغالبا لا يتحقق أو لا تتحقق هذه الحالة، الحالة أن يجد الوالد الأب أو يجد الأم مملوكين، يوم يشتري أباه ويعتق أباه، هو مجرد ما اشترى اعتق عليه، إذا كان هذا يبقى كافأهما بشيء من الأشياء، أن يجدهما مملوكين فيشتريهما فيعتقهما، أو كما قال هنا صلى الله عليه وسلم فيشتريه فيعتقه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا الحديث الصحيحين، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، رجل يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذن لي أجاهد. فقال: أحي والداك؟ أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، في فيه مفجاهد، يعني جهاد العدو هذا شيء، جهاد الوالدين أعظم منه، وهذا كما ذكرنا إذا لم يكن جهاد العدو متعينا. فإذا تعين وليصور في أن يتعين صير فرض عين، فرض عين إذا كان الأعداء نزلوا بداخل بلد من بلدان المسلمين، وجب على أهل البلد الدفع عن أنفسهم والجهاد في سبيل الله، ولا إذن هنا لأحد، لأنه صار فرض عين عليه، إما يدفع ويجاهد يا إما ستختل البدل البلد ويسبى هذا ويؤسر ويقتل وتنتهك الأعراض. الآن يجب عليه أن يجاهد إذا نزل الكفار في بلد. إذا استنفر الإمام يعني أمر مجموعة من الناس إنه أخرجوا في السرية الفلانية، يبقى تعين الآن الفرض الذي كان فرضا كفائيا صار فرض عين الآن. يبقى هنا فرض العين للجهاد في سبيل الله مش كل الأحوال يكون فيها فرض عين، ولا كل الأحوال يكون فرضا كفائيا. فالذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا كان فرض كفاية يعني غيره يغني عنه، فجاء جاهمة وجاء غيره عايزين يجهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جهز سرايا للجهاد مش محتاج له. أنت الآن ليس فرض عين عليك، الآن اذهب إلى والديك، بر الوالدين أهم من أنك تجاهد الآن. شوف في هذا الحديث الآخر أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. جاء رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وفي رواية أخرى أبايعك على الجهاد والهجرة أبتغي الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ هل من والديك أحد حي؟ فقال الرجل تركت أبوي، عند الاثنين موجودين، تركتهما يبكيان. إيه جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تبتغي الأجر من الله، يعني جاي بتبايع على الهجرة وعلى الجهاد في سبيل الله عايز أجرا من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. في رواية لأبي داود قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حديث عظيم فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم للأبناء، احذر أن تشق على والديك، احذر أن تعق والديك. الجهاد في سبيل الله له أجر عظيم، ولكن قد يرفض الوالدين ذلك إذا كان ليس فرض عين عليه. فعلى ذلك أطع والديك وأضحك والديك لو أنك أبكيتهما وتسببت في إزعاجهما، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده يقول طلحة بن معاوية السلمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال أمك حية؟ أمك حية؟ قال نعم. هنا قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل أمك حية ولا ميتة؟ قال حية المرأة. قال إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. فانظر إلى بر الوالدين، احذر من العقوق، احذر أن تقطع رحمه، احذر أن تعق والديك، احذر أن يأتي يوم العيد وما تروحش لأبيك ولا لأمك وتبعد عنهما لأنك مشغول، لأنك عندك شغل، لأنك عندك كذا، احذر من ذلك. وانظر لقوله صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة. إذا قال للرجل ذلك مش معنى الرجل فقط، الرجل والمرأة، أبوك وأبوك وأمك وأمك، للرجال وللنساء هذا الشيء، أن الجميع يبرون الوالدين بقدر ما يستطيعون في ذلك. هذا الحديث تكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. حديث آخر لأبي الدرداء عند ابن ماجه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء لأبي الدرداء يقول إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. رجل يستفتي أبا الدرداء ويقول له أنا متزوج امرأة وأمي ما بتحبها بتقول لي طلقها. فيقول له أبو الدرداء رضي الله عنهم ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ما ليش دعوة، أمر امرأتك وأمر أبوك وأمك، أنت أضرب نفسك وأضرب الظروف اللي أنت فيها. ولكن حقول لك حاجة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مش كل ما الأم تكره البنت تقول لك طلقها، لا، ويمكن أحيانا تستحق هذه البنت أن تطلق، أنت أضرب الظروف اللي أنت فيها. فلذلك أبو الدرداء تورع، لا حأمرك أن أنت تطلق امرأتك ولا حقول لك عق أمك، ولكن حقول لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تصرف في هذا الشيء. إيه الحديث؟ قال له رضي الله عنه: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. أبو الدرداء يقول: فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، أنت حر، اتصرف أنت بحسب الظروف اللي أنت فيها. لو كانت الزوجة هذه زوجة مطيعة وتطيع ربها وأمك ظالمة، يبقى على ذلك لا ما تطلقش. لو كانت الأم هي اللي مطيعة لله والزوجة ظالمة والزوجة تأمرك بالعقوق والزوجة تبعدك عن أهلك، يبقى تستحق أنك تطلقها، أنت أدرى في ذلك. ولكن الذي أقوله لك هذا الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، أنت حر بقى تضيع هذا الباب ولا أنك تحافظ عليه، ولكن لا أفتيك لأني لا أعرف إيه الظروف التي تدفع الوالد أو الوالدة أن تقول ذلك. من الأحاديث ما رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. عايز رزقك يزيد، عايز عمرك يزيد، العمر يزيد، وهنا إن كان العمر محدودا ما في زيادة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنه من ساعة ما تولدت مكتوب عند الله سبحانه في اللوح المحفوظ إن عمرك، ومن قبل ما تخلق مكتوب عمرك قد إيه. ولكن الزيادة هنا كما يقول العلماء إما في الصحف التي في أيدي الملائكة، الملائكة في أيديهم صحف إن فلانا عمره 60 سنة، إذا بر والديه خليها 80 سنة، هذه اللي في أيدي الوالدين، والله أعلم أنه لن يبر الوالدين وعمره هو 60، مش هيزيد على ذلك، أو الله أعلم أن هذا سيبر وعمره المكتوب عند الله 80. هذا معنى من المعاني، كأن الزيادة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يبقى يمحو في الصحف التي في أيدي الملائكة، لكن عنده أم الكتاب الذي لا يبدل ولا يغير فيه. هذا معنى. والمعنى الآخر وهو أجمل أنه يزاد في عمر الإنسان يعني من الحسنات والثواب، الأشياء التي لا يقدر على عملها. أنت عمرك مكتوب عند الله 60 سنة، وإذا قمت ليلة القدر زود لك على 60 سنة 83 سنة عبادة لله سبحانه، أهي زيادة. لو إن كل عام تواظب على ذلك رمضان بحاله بضروري أدركت ليلة القدر، يبقى زيادة عمر في عمرك توافي يوم القيامة. صمت كم رمضان وأمت كم رمضان، صمت 50 رمضان وأمت 50 رمضان، كل رمضان منهم بألف شهر 83 سنة زيادة في عهدي، زيادة في عمر الإنسان من حسنات الله عز وجل أعطاه إياها بهذا العمل الصالح. فإذا أردت أن ينسأ لك في أجلك يعني زيادة العمر حسنات عند الله عز وجل بأعمار فوق عمرك، صل رحمك وبر والديه. قال: فليبر والديه وليصل رحمه. هذه أبواب للجنة، المؤمن لا يضيع ذلك ويحرص على أن يتقرب لله عز وجل بأحب الأعمال إلى الله، أحبها الصلاة، أحبها بر الوالدين، ويحذر من عقوق الوالدين. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم على إنسان رغم، الرغام تراب يعني التراب، أما يقول رغم أنفه يعني مناخيره تتحط في التراب، معناه الذل، بيدعو عليه بالذل الشديد. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. اللي عنده أبوه وعنده أمه ما دخلوهش الجنة، إزاي دخلوا الجنة؟ ببر الوالدين، ببر الوالدين، يلزم الوالدين، يطيع الوالدين، يحسن صحبة الوالدين بما يستطيع إلى ذلك سبيلا، فهما أبواب إلى الجنة، أيضا يغلقون عنه أبوابا إلى النار. هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الوالدين، وأحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها هذا مثلا اللي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ مين إلا صاحب أحق الناس؟ ويمكن في دماغه حلقات كثيرة، مين اللي فيه؟ ويمكن مش في دماغه اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيبحث مين اللي أصاحبه، هل الصديق التقي، صديق البار، صديق اللي في سني اللي أكبر مني، الرجل الحكيم، الرجل العالي، ممكن في دماغه حلقات كثيرة ومش على باله هذا اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمك أحق الناس بحسن الصحابة أمك. قال: ثم من؟ طيب ماشي، الأم مين تاني بعد أمك؟ كأن الأمر ما كانش على بال هذا الإنسان، فإذا به يحتاج للتأكيد: أمك ثلاث مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من؟ قال: أبوك. قال أبوه، فأكد له الأشياء اللي بتغيب عن دماغ الإنسان، إن أصاحب مين أصاحب فلان ولا فلان ولا فلان، وأنسى بيتي وأنسى أمي وأنسى أبي. يقوم الإنسان مجبول ما يشوفش أمه ولا كل أسبوع مرة، ويمكن يقعد بالسنتين والثلاثين ما يزورهاش وما يروح لهاش، وروح لأمك حاضر وإن شاء الله، ولا لا 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 لا. ليحذر المؤمن من ذلك، لن تدخل الجنة إلا ببر الوالدين، فاحذر من العقوق. هذا حديث آخر عن عبد الله بن عمرو رواه الترمذي والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رضا الله في رضا الوالد، والوالد هنا يعني مقصد الأب أو الأم الاثنين، هذا أو ذاك، فيعبر واحد منهما. يقول: رضا الله في رضا الوالد، عايز ترضي ربك سبحانه ارضي والدي، وسخط الله في سخط الوالد. في رواية أخرى قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. وشوفوا هذا الحديث اللي رواه الترمذي: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما. أذنب ما قالش ذنبي، ولكن هو شايف إن دي كبيرة من كبائر، ذنب عظيم جدا فيه، فهل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ هنا الدلالة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ عظيم قدر الأم، عظيم قدر الأب، عظيم قدر الرحم. كان ممكن يقول له: طيب أنا أستغفر لك وخلاص، يستغفر له، ولكن لا. هنا ما هو يمكن يجي زمان مش موجود فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون إيه الحل اللي نعمله فيها؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك هل لك من أم؟ قال: لا، أم ميت، ملول، أم مش مولولة. قال: هل لك من خالة؟ هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. في الحديث الآخر قال: الخالة بمنزلة الأم، الخالة يعني صلة الرحم. إذا كان ذنوبك عظيمة وعايز تتوب لله عز وجل وتوب، عايز حد يستغفر لك، اذهب للأرحام، الأرحام اللي الكثير من الناس يقطعون أرحامهم ولا يعرفونهم. الرحم، هل لك من أم؟ اذهب استغفرها. جاء عن الصحابة أنهم كانوا يوصون بذلك. جاءت امرأة للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة لها قصة طويلة، مختصرها إن جوزها سابها ومشى عنها، فقعدت عايزة ترجع جوزها، ترجعه إزاي؟ جات لها واحدة عجوز شؤم لهذه المرأة، هذه المرأة المشؤومة، قالت لها: أنا أقول لك حاجة، تعالي أوديكي لصحراء يعلموك شيء عشان جوزك يرجع إليك. فذهبت وتعلمت سحرا، تعلمت. هذه جاءت في قصة هاروت وماروت، ذهبت إلى أرض في العراق وهناك تعلمت أشياء مثل، وكان كل ما تذهب إليهما يقولان: ارجعي ولا تكفري، ارجعي ولا تكفري، ارجعي ولا تكفري. أصرت، هي متعلقة بجوزها، عايزة جوزها يرجع إليها. اتعلمت شيئا من السحر، لما تعلمت إذا بها تفيق لنفسها في قصة طويلة، الغرض منها إن فاءت المرأة إن إيه اللي أنا عملته بعد ما تعلمت السحر، بعد ما تعلمت السحر. راحت تبحث مين يدلها كيف تتوب لله سبحانه وتبارك وتعالى، فراحت للصحابة، ما حدش جاوبها. السحر كفر بالله سبحانه وتبارك، وانت حذروك ما تتعلميش السحر، تعلمتي وقعتي في الكفر، اعمل ايه؟ ذهبت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ف اسقط في يدك، تعمل لك ايه اللي علمك السحر وايه اللي خلاك السحر؟ مش ربنا ذكر انه كفر؟ في النهايه قالت هل لك من ام، هل لك من ام؟ قالت لا. قالت رجونا لو كان لك ام، يعني لو امك عايشه كانت تدعي لك يوم ربنا يكشف عنك المصيبه اللي انت فيها. تعلمت سحره، وتعلم السحر كفر، فاحذر من السحر واحذر من الذهاب الى السحره. فهنا الغرض ان السيده عائشه بتقول يعني لو كان لها ام لرجونا ان امها تدعو لها والله عز وجل يتوب عليها. بر الوالدين، قد يقع الإنسان في ذنب عظيم يتوب إلى الله عز وجل، يحتاج لمن يدعو له، فالأب والأم خير من يدعون لك. فاحذر من عقوق الوالدين، وصل والديك، وصل أرحامك لعلهم يدعون لك فتكون من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته، وأن يقينا عذابه وناره ونقمته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.